فيقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال: روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني لم يجتمعوا معها، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. رواه مسلم. فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني أصبح سبب نزول هذه الآية هو ما بينه الحافظ ابن كثير من رواية الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهكذا معظم آيات القرآن الكريم تنزل بسبب نازلة أو سؤال أو استفتاء، فينزل في القرآن حكمه. قوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء وأكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وروى ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحبا مرحبا، فأذنوا له. فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له كل شيء إلا فرجها. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قال الحافظ ابن كثير: قلت: وتحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. اللهم صل وسلم عليه. العرق يعني قال هو العظم، العظم إذا أخذ منه معظم اللحم وبقيت عليه بقية. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة، يعني البخاري ومسلم عن عائشة نحوه. فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله، الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج. فأصبح لدينا الآن قولان: قول أنه يحل له مباشرتها إلا في الفرج، وقول آخر أنه يباشرها فيما عدا ما تحت الإزار. قال: ثم من فعل ذلك فقد أثم، يعني من جامعها وهي حائض في فرجها، أو على القول الثاني إذا باشرها في الحريم أو في ما بعد الإزار، على القول الثاني. قال: من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما نعم، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ الترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني، وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور، أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم، وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث، فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع، يعني مفهوم هذا اللفظ حله يعني حل الجماع إذا انقطع الحيض. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند، وليس له في ذلك مستند، يعني مذهب ابن حزم وهو ظاهري. قال وفيه أقوال لعلماء الأصول، قال وليس له مستند في ذلك لأن هذا أمر بعد الحظر، فالأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب. وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، يعني الأمر بعد الحظر، إن من علماء الأصول من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح، يعني إذا كان الأمر قبل النهي واجبا فواجب أو مباحا فمباح، أو مباحا فمباح كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح، يعني إذا كان الأمر بعد الحظر بعد التحريم فإنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وهذا واجب قبل النهي، أو كان مباحا فمباح كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد قبل النهي مباح. قال وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح، قاله الحافظ ابن كثير. قال وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه، يعني إن تعذر عليها استعمال الماء أي نعم فقدته أو عجزت عن استعماله فتتيمم، لأن أبا حنيفة يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. لك الصحيح نعم ما اتفق عليه العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهذا يشير فإذا تطهرن أي تطهرن بالاغتسال. لو كان المراد انقطاع الدم لقال فإذا طهرنا، لكن لما عبر بقوله فإذا تطهرنا أشعر بأنه لا بد من أن بعد طهرها بعد انقطاع الدم أن تغتسل وأن تتطهر بالماء، والماء طهور والتيمم أحد الطهورين إذا فقد الماء. فإذا تطهرنا، نعم. وقال ابن عباس حتى يطهرنا أي من الدم، فإذا تطهرنا أي بالماء. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم. وقوله من حيث أمركم الله، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطئ في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض، ولهذا قال إن الله يحب التوابين، أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى، إتيانها في غير المأتى. وقوله نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبت بذلك الأحاديث، ثبتت بذلك الأحاديث. روى البخاري عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ورواه مسلم وأبو داود، وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري، وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال حرثك ائت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد والسنن. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن ثابت قال دخلت وعن نعم وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن ثابت قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك، قالت فلا تستحي يا ابن أخي. قال عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدعي الأنصارية. فدعيت، فتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا. ورواه الترمذي وقال حسن. قال صاحب الحاشية: هو في المسند وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء عمر ابن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. قال في الحاشية: وهو حديث صحيح، يعني رواه غير الترمذي أيضا. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، أي أن اليهود يرون لهم على الأنصار فضلا في العلم، فكانوا يعني فكان الأنصار أو كان الأنصار يرون لليهود فضلا عليهم للعلم لأنهم أهل كتاب، فكانوا يعني فكان الأنصار يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد حرثكم. تفرد به أبو داود قال في الحاشية: وإسناده صحيح. ورواه الطبري والحاكم والبيهقي مطولا ومختصرا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره المؤلف الحافظ هنا أيضا من رواية الطبراني بنحوه. وقوله يشرحون النساء من الشرح ثلاثي، وهو وطء المرأة نائمة على قفاها. قال: ويشهد له بالصحة، يعني لما رواه أبو داود عن ابن عباس هذا الحديث الذي تلوناه. قال: يشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وروى ابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فقال ابن عمر أتدري فيما نزلت؟ قلت لا. قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، وهذا محمول على ما تقدم، وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها، يأتيها في قبلها من دبرها، لما رواه النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وإسناده صحيح. ورواه ابن مردوي وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، يعني إتيان المرأة في دبرها، لكنه كما يقول الحافظ أنه لا يباح ولا يحل. وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه، فروى الحسن بن عرفة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن، وهذا إسناده صحيح. والحشوش والمحاش الأدبار، لأنها مجتمع الغائط، يعني كنا بالمحاش والحشوش عن الأدبار لأنها مجتمع الغائط، والحش هو مجتمع الغائط. وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق ثلاثا، لا تأتوا النساء في أعجازهن. ورواه النسائي وابن ماجة من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. قال صاحب الحاشية وإسناده في هذا الموضع صحيح. وباقي أسانيده أسانيده وباقي في المسند وباقي أسانيده في المسند، وذكر المواضع وابن ماجه والدارمي والبيهقي. قال أحمد شاكر رحمه الله: وعندي أنه اختلاف لا يضر، فبعض الأسانيد صحاح، وما كان غير ذلك فلا يؤثر في صحة الصحيح. وقد وقع في إسناد الحديث في هذا الموضع من مطبوعة ابن كثير وفي متنه خطأ، صححناه من المخطوطة الأزهرية والمسند. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا موقوفا. قال: وهو في صحيح ابن حبان وغيره. وروى عبد بن حميد عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر. إسناده صحيح. وكذا رواه النسائي نحوه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وعن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وقد روي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا من قوله، وروى الإمام أحمد من قوله، يعني من قول عبد الله ابن عمرو. الموقوف هو قول الصحابي. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وفي لفظ له: ملعون من أتى امرأته في دبرها. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بنحوه. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم صل وسلم. وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه. نعم. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. هكذا رواه النسائي عن أبي هريرة موقوفا. كل حال هنا ما قال كفر بالله، ولكن لعله يعني كفر دون كفر، إلا إذا كان يستحل هذا الحرام بعد أن تقام عليه الحجة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح منها قبولها وحرم دبرها، فالعدول عن المباح، العدول عن الحلال إلى الحرام هو كفر. نعم. وإن لم يكن كفرا أكبر أو كفرا بالله، لكن قد يكون ذلك، يعني قد يكون كفرا أكبر إذا كان يستحل ما حرم الله بعد إقامة الحجة عليه، خاصة في الأمور الخفية. أما ما كان معلوما من الدين بالضرورة فإن الحجة قائمة، لأن الضرورة تلجئ إلى معرفة ذلك الشيء من الدين. قال: وقد ثبت عن ابن مسعود وابي الدرداء وابي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو تحريم ذلك، يعني اتيان المرأة في دبرها. قال: وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر أنه يحرمه. هذا كله رد على من نسب إلى ابن عمر إباحته. روى الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري؟ أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وإسناده صحيح، وهو نص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم، يعني إلى هذا الإيضاح. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. أيضا ما نسب إلى مالك فهو ليس بصحيح، فمالك يحرمه. وروى أبو بكر النيسابوري عن مالك بن أنس أنه سئل: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعد الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي، يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد ابن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار. ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. وقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها. وبشر المؤمنين، أي المطيعين لله فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.